بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في هذه الليلة أريد أستعرض الفوارق والتفاوتات الموجودة بين ما جاء في تقرير السير الحائري حفظه الله وبين ما جاء في تقرير السيد الهاشمي حفظه الله حول ملاكات التي عددها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لكون النهي موجبا لبطلان العبادة. في تقرير السيد الحائري توجد 5 ملاكات وسماها بالملاكات وذكرها 5، عددها 5. وفي تقرير السيد الهاشمي عبر عنها بالبراهين وذكرها 7، 2 زود عليها، 7 براهين على كون الناهي في العبادات يورث الفساد، يوجب الفساد. من حيث التطابق كل واحد من ذني لواحد من ذني، الملاك الأول من الملاكات التي ذكرناها نحن جاء في تقرير السيد الهاشمي بعنوان البرهان السادس. البرهان السادس مال السيد الهاشمي يطابق الملاك الأول مالتنا، و الملاك الثاني مالتنا يطابق البرهان الثالث مالت تقرير السيد الهاشمي، والملاك الثالث مالتنا يطابق البرهان الرابع من براهين المذكورة في تقرير السيد الهاشمي، والملاك الرابع مالتنا يطابق الأول. الملاك الرابع مالتنا يطابق البرهان الأول مالت تقرير السيد الهاشمي، والملاك الخامس مالتنا يطابق البرهان الثاني من البراهين المذكورة في تقرير السيد الهاشمي. وبذلك طبقنا البرهان السادس مالته والثالث والرابع والأول والثاني، هذني اللي يطابقن الملاكات الخمسة مالتنا. الإضافة الموجودة هناك ما عبر عنه بالبرهان الخامس وما عبر عنه بالبرهان السابع، إذن السنين البرهان الخامس والبرهان السابع ما موجودات في تقرير السيد الحائري، فقط موجودات في تقرير السيد الهاشمي. الإضافيات 2 الإضافيات في تقرير السيد الهاشمي عبارة عن البرهان الخامس مالته والبرهان السابع مالته، البقية يطابقن. ولكن بعض التفاوتات الموجودة في ضمن إذن ليتطابقا حسب تقرير السيد الحائري لم يصف عندنا سوى الملاك الأول، الملاكات الأخرى بين ما هو باطل من أساسه وبين ما هو وإن كان صحيحا ولكن لا تطبيق له في الفقه نهائيا، وبين ما إذا كان صحيحا لكنه محكوم لا ينتفي موضوعه بالملاك الأول، وبالتالي لم يصف عندنا حسب ما طبقنا في الدرس الماضي بدقة ورأينا، لم يصف عندنا من هذه الملاكات الخمسة بحسب ما جاء في تقرير السيد الحائري سواء الملاك الأول اعتمد عليه أستاذنا الشهير في في دورته الأولى، ولكنه في الدورة الثانية حسب تقرير السيد الهاشمي وتقريري أيضا في دفتري، عندي دفتر تقرير هم أيضا الدورة الثانية مع السيد الشهيد، أنا هم عندي تقرير مخطوط ما مطبوع، هم أيضا بحسب تقرير السيد الهاشمي وتقريري أيضا يناقش هذا الملاك الأول الذي في الدورة الثانية جعله البرهان السادس. قلت بأنه الملاك الأول في تقرير السيد الحائري هو البرهان السادس في تقرير السيد الهاشمي. هذا الملاك أو البرهان هذا ناقشه أستاذنا الشهيد، كما أن الملاك الثالث عندنا، الملاك الثالث في تقرير السيد الحائري، بلي الذي هو الرابع عند السيد الهاشمي، قال بعدم صحة هذا الملاك إلا بعد تعديله، بالتعديل الذي أشرنا إليه، بدلا عن التمسك بقاعدة اشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، نتمسك بالدلالة الالتزامية لإطلاق دليل الأمر، هذا تعديل. فيقول بأنه لا بد من إدخال هذا التعديل فيتم. هذان فرقان أساسيان، فرق أساسي بين التقريرين في الملاك الأول الذي يطابق البرهان السادس، والفرق الأساسي الثاني بين التقريرين في الملاك الثالث الذي يطابق البرهان الرابع. فهاتن أريد أوضحن الليلة. أما الفرق الأساسي الأول بين التقريرين في الملاك الأول عندنا الذي يطابق البرهان السادس في تقرير السيد الهاشمي، فهو أنه في تقرير السيد الهاشمي أبطل هذا الملاك الأول، لم يقبله. ليش لم يقبله؟ التفاوت الموجود بين التقريرين الذي جعل أستاذنا الشهيد يقبل بهذا الملاك في دورته الأولى ويرفض هذا الملاك في دورته الثانية، هو أنه في الدورة الأولى كان يبني على أن ما يحقق القرب والبعد إلى المولى تبارك وتعالى إنما هو الفعل بموازين العبودية، بموازين مقتضى علاقة العبودية بين العبد وربه. فكان يقول بأن الفعل الذي يحقق مقتضى العبودية بين العبد وربه، يعني تنجز عليه التكليف فأداه، امتثله، حقق مقتضى العبودية. مقتضى العبودية شنو؟ أنه متى ما تنجز التكليف يمتثل. وإن كان هذا التنجيز على خلاف الواقع، كما في مرض الانقياد الذي لا واقع له، انقياد عنده اعتقد بأنه تنجز عليه هذا الحكم، لكن في الواقع ماكو هذا الحكم. حتى في هذا الفرق أيضا يعتبر هذا مقربا، رغم أنه في الواقع لم يحقق ملاكا مطلوبا للمولى، لأنه تخيل وجود هذا الأمر. فيقول في دورته الأولى أنه متى ما تنجز تكليف، سواء كان هذا التكليف واقعيا أو غير واقعي، فكان بمقتضى العلاقة العبودية بين العبد وربه أنه لا بد عليه أن يمتثل، وإن لم يمتثل كان قبيحا، إذا امتثل كان حسنا. هذان الحسن والقبح في طول تنجز التكليف، هذا يقرب. وإذا كان بمقتضى العبد بمقتضى علاقة العبد بربه المفروض به أن يترك ولم يترك، أو كان المفروض به أن يفعل ولم يفعل، خالف، فهذا مبعد. فالمعيار في كون الفعل مبعدا أو مقربا عنده في الدورة الأولى من بحثه أن يكون هذا الفعل يحقق مقتضى العبودية أو يخالف مقتضى العبودية. إذا كان يحقق مقتضى العبودية فهذا الفعل يقربه، وإذا كان لا يحقق مقتضى العبودية فهذا الفعل يبعده. الفعل هو الذي يقرب ويبعد، ولكن بهذا المعيار، الفعل هو الذي يقرب تارة ويبعد تارة أخرى، ولكن بمعيار أنه متى ما كان هذا الفعل بل يحقق مقتضى العبودية فهو يقرب، وإذا كان لا يحقق بل يخالف مقتضى العبودية فهو يبعد. هذا المعيار كان عنده في الدورة الأولى، وبحسب هذا المعيار يتم الملاك الأول الذي سماه في تقرير السيد الهاشمي بالبرهان السادس. هذا الملاك الأول الذي سماه هناك بالبرهان السادس يتم على هذا المبنى، على مبنى أن المقرب والمباعد هو الفعل، ولكن بهذا المعيار. كيف يتم هذا الملاك؟ لأن هذا الملاك يقول بأنه الفعل الواحد لا يمكن أن يكون أن يتحقق فيه هم معيار المباعدية هم معيار المقربية. هذا الفعل الواحد لا يمكن أن يكون محققا لمقتضى العبودية وهم مخالفا لمقتضى العبودية، ما يصير. وعليه فإذا تعلق الناهي أو اعتقد العبد بأنه تعلق الناهي فكان شنو؟ كان هذا الفعل مخالفا لمقتضى العبودية، لأنه تنجز عليه الناهي. ما دام تنجز عليه الناهي فبمقتضى العبودية لازم يترك إذا فعل هذا الفعل وهو مصداق من مصادق عبادة، فرد من أفراد الصلاة مثلا تعلق به الناهي، كالصلاة الغصبية إذا قلنا لا على فرض أن يكون هذا الفعل هو تصرفا في ملك الغير، فعندئذ يصير شنو؟ يصير هذا الفعل بمقتضى الناهي مبعدا عن المولى، فيه المخالفة لمقتضى العبودية. وإذا كان مبعدا لكونه قبيحا ومخالفا لمقتضى العبودية لا يمكن أن يكون في نفس الوقت مقربا. فعلى فرض تقديم النهي على الأمر وتنجز النهي تنجز هذا النهي بعد ما يبقى مجال للمقربية، فلا يمكن أن يتقرب بهذا الفعل إلى الله، وبالتالي تبطل تلك العبادة لعدم إمكان التقرب بها إلى الله بهذا الفرد منها. طبعا عدم إمكان التقرب بهذا الفرد من الصلاة إلى الله، هذا توضيح ما جاء في الدورة الأولى من بحث أستاذنا الشهير رحمه الله تعالى. وأما في الدورة الثانية التي انعكست على تقرير السيد الهاشمي، وانعكست أيضا على دفتري اللي كنت أكتب البحث في ذاك العهد، فهو أنه جعل الميزان والمعيار للتقريب والتبعيد مو الفعل، وإنما جعل الميزان الداعي. يقول بأنه الفعل الواحد إن كان بداعي الامتثال لله، بداعي الانقياد، حس سواء كان هذا الانقياد إطاعة في الواقع أو كان انقيادا بدون طاعة لعدم وجود هذا التكليف ثبوتا وفي علم الله، هذا تخيل وجود هذا التكليف. فإذا كان الفعل بداعي الانقياد فهذا الداعي يقربه، مو الفعل يقربه، هذا الداعي يقربه إلى الله. وإذا كان بداعي المخالفة، بداعي التجري، سواء كان هذا التجري أيضا معصية أيضا طابق المعصية أو لا مجرد تجري بدون معصية واقعية، فإذا كان بداعي التجري وبداعي المخالفة لله تبارك وتعالى فهذا الداعي يبعده عن الله. ما يقول الفعل بهذا الداعي، يقول الداعي. يقول بأن المقرب والمبعد هو الداعي. إذا كان داعي داعي العبد في عمله هذا هو داعي الانقياد فهو يقرب، هذا الداعي يقربه. وإذا كان داعي العبد إلى هذا الفعل داعي التجري فهو يبعده عن الله تبارك وتعالى. وحينئذ بناء على هذا المعيار الذي اتخذه أستاذنا الشهيد في الدورة الثانية لمعيار القرب والتقرب والتباعد عن الله، بمقتضى هذا يقول هذا الملاك لا يتم، هذا الملاك الأول لا يتم. لماذا؟ لأنه من الممكن أن يجتمع داعي الانقياد وداعي الابتعاد وداعي التجري، من المعقول أن يجتمعان. كيف؟ وذلك لأن هذا الفعل فيه ذات الطبيعة وفيه الفرد، وإن كان من حيث الفعل الخارجي لا ينفصل أحدهما عن الآخر. هذان بالتحليل العقلي ينحل الحصة إلى جنس وفاصل، أو ينحل النوع إلى جنس وفاصل، أو ينحل الفرد إلى جامع وخصوصية فردية. هذا تحليل عقلي، والفعل في الخارج فعل واحد، ولكن الداعي يتعلق بمن؟ قد يتعلق الداعي بأحد هذين العنصرين التحليليين، ويكون الداعي الآخر داعي التجري يتعلق بالعنصر التحليلي الآخر. قد يتعلق داعي العبد داعي الانقياد بذات طبيعة الصلاة الجامع بين هذا الفرد وبين الأفراد الأخرى، يريد أن يتعبد إلى الله صلاة ما، يعني بالجامع بين هذا الفرد وبين الأفراد الأخرى من الصلاة، هذا داعيه قد يطبقه على هذا الفرد. إذا طبقه على هذا الفرد فسيجتمع مع شنو؟ مع داعي المخالفة، داعي العصيان، داعي التجري في الخصوصية الفردية. الخصوصية الفردية بل شنو؟ مبغوضة، هذا الفرد مبغوض تعلق به النهي، هذا الفرد تعلق به النهي حسب الفرض. ما دام أن هذا الفرد تعلق به النهي حسب الفرض فإذا يمكن لهذا العبد أن يتجرى هذا النهي وينعقد له داع التجري، لكن بلحاظ الفرد لا بلحاظ ذات الطبيعة، بل بلحاظ الخصوصية الخاصة لهذا الفرد. إذن فمن الممكن أن يجتمع عنده داع الانقياد الذي هو مقرب مع داع التجري الذي هو مبعد، هذا ممكن. إذن فلا يجب بطلان هذه العبادة، لأنه المقرب والمبعد لم يجتمعا حتى يمتنع تقربه إلى الله. يمكنه أن يتقرب إلى الله، يمكنه أن يتقرب إلى الله بداعي ذات الطبيعة، بداعي ذات طبيعة الصلاة. وبالتالي ما رح يتم هذا الملاك الأول لكون النهي موجبا للبطلان. ليش تبطل الصلاة؟ يمكنه أن يتقرب، فهذا الملاك ما رح يبطل إمكانة، ما رح ينفي إمكان التقرب إلى الله، فهذا الملاك للبطلان يبطل. هذا ما قاله أستاذنا الشهيد في الدورة الثانية. هذا تعديل لكلام الشيخ الأصفهاني إبل، تعديل لكلام الشيخ الأصفهاني. أي سيد الشهيد في الدورة الأولى أشار إلى كلام النائني وقال نحن في محله رفضنا كلام أي كان رده على الأصفهاني هناك أن ميزان التقرب، معيار التقرب والتبعد هو الفعل الذي هو بمقتضى يحقق مقتضى العبودية، هذا مقرب. والمبعد هو الفعل الذي يخالف مقتضى العبودية. فكان يقول بأنه إذن كلام هذا ما النائيني كان له عراقي، هذا إذن يبطل هذا ذاك الكلام، لأنه الفعل واحد. وإن كان في بحث اجتماع الأمر والنهي قد يتم قول القائل بأن الأمر تعلق بذات الطبيعة والنهي تعلق بالفرد فلا تضاد بينهما، ولكن في مقام الامتثال لا يصح القول بأن هذا تعلق بالطبيعة وذاك تعلق بالفرد، لأن ميزان الاقتراب والابتعاد هو الامتثال، والامتثال يعني العمل يعني الفعل. هذا الفعل الواحد، هذا الفعل واحد، هذا الفعل الواحد إذا كان يحقق مقتضى العبودية فهو يقرر، وإذا كان يبعد مقتضى العبودية فهو يبعد، وإذا كان مخالفا لمقتضى العبودية فهو يبعد. هذا الرد الذي كان لأستاذنا الشهيد في الدورة الأولى. الآن في هذه الدورة الثانية غير معيار التقرب والتبعد، فيقول بأنه ما يقرب وما يبعد هو الداعي، والداعي قد يتعلق داع بذات الطبيعة وداع آخر بالفرد. ليس المقرب والمبعد هو الفعل، بل داعي الفعل، والداعي هي حال وحال الأمر والنهي. كيف يقال بأن الأمر لم يتعلق بالعمل وإنما تعلق بذات الطبيعة، والنهي تعلق بالفرد؟ يقول الداعي هم أيضا هكذا، الداعي أحد الداعيين تعلق بالطبيعة والداعي الآخر تعلق بالفرد.
وقلنا
في البدلي يتعلق في الأمر، بالنسبة للشمولية يتعلق في النهي، أما هنا لا يوجد لدينا إطلاق بدلي وشمولي، داعي واحد. هناك مو بلحاظ الشمولية والبدلية، هناك تقديم النهي على الأمر كان سببه الشمولية والبدلية، مو جواز اجتماع الأمر والنهي. جواز اجتماع الأمر والنهي ما له علاقة بأنه بدلي أو شمولي. بدلي أو شمولي يؤثر في شنو؟ يؤثر في تقديمه أحدهما على الآخر على فرض الامتناع هم، مو على فرض الجواز. من يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي فيصير تعارض بين إطلاق دليل الأمر وإطلاق دليل النهي، فيقول بأنه الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي. هنا يفيدنا نوعية الإطلاق. وأما بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، لماذا جاز اجتماع الأمر والنهي عند القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي؟ قالوا بأنه أو هذا أحد الآراء في سبب جواز اجتماع الأمر والنهي، هو أن الأمر يتعلق بالطبيعة ولا ينزل إلى الفرد، والنهي يتعلق بالفرد ولا يصعد إلى الطبيعة. حتى على لعله تفاسير في معنى الصعود والنزول، ما ندخل في تلك التفاصيل. إجمالا قالوا بأن الأمر يتعلق بذات الطبيعة والنهي يتعلق بالفرد، إذن لا يجتمعان في مركز واحد حتى يتضادا، إذن بهذا يجوز اجتماع الأمر والنهي. هذه مو جواز اجتماع الأمر والنهي. هذا الكلام بلحاظ الامتثال الاتحاد مركز المبعدية والمقربية على الرأي القديم للسيد الشهيد ما يمشي هذا الكلام في 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 عالم المقربية والمبعدية، ما يمشي هذا الكلام. وإن مشى في تعلق الأمر والنهي، في تعلق الأمر والنهي يقال بأن الأمر تعلق بالطبيعة والنهي تعلق بالفرد، فإذا المركز ليس واحدا، إذا يجوز اجتماع الأمر والنهي. ولكن مثل هذا الكلام ما يمشي في عالم الامتثال الذي يريد يقربه أو يبعده، لأن الامتثال بعمل واحد، هذا الامتثال تحقق فيه الطبيعة والفرد دفعة واحدة بفعل واحد. هذا الفعل الواحد بناء على مبنى القديم لأستاذنا الشهيد، إما هو يحقق مقتضى العبودية أو لا يحقق أو يخالف مقتضى العبودية. فما يصير أن نقول بأنه على مستوى ذات الطبيعة يقتضي العبودية، يطابق مقتضى العبودية، وعلى مستوى الفرد لا يقتضي العبودية، لأنه ما يقرب وما يبعد على رأيه القديم هو الفعل مدعي، والفعل واحد. في المبنى الجديد الذي اتخذه في الدورة الثانية يقول بأن معيار المبعدية والمقربية ليس هو الفعل، ولهذا الفعل الواحد قد يصر بداع ويصبح مقربا، وقد يصر بداع آخر فيصبح مبعدا. إذن فليس الفعل هو الذي يقرب ويبعد، وإنما الداعي هو الذي يقرب ويبعد، والداعي يشبه الأمر والنهي. كما أن الأمر والنهي يمكن أن يتعلق أحدهما بذات الطبيعة ويتعلق الآخر بالفرد، الداعي هم هكذا، الداعي أمر نفساني يتعلق بعناوين نفسانية مو بالذات العمل، ولهذا يبدأ الداعي قبل أن يعمل في الخارج، قبل أن يحقق العمل في الخارج، يصير عند الداعي، هذا الداعي يجعله يعمل، هذا الداعي هو الذي يدفعه إلى العمل، مو هذا العمل يحقق الداعي، بل العمل بل الداعي يدفعه إلى العمل. فهذا الداعي متعلق بمن؟ يقول أحد الداعيين متعلق بذات الطبيعة، والداعي الآخر متعلق بالفرد، فهذا جائز. فإذا يمكنه أن يكون أن يحقق المقرب وفي نفس الوقت يحقق المبعد بفعل واحد، لأن المقرب هو داعي الطبيعة والمقرب هو داعي الفرد، وبالتالي لا مانع عن التمكن من قصد القربة في هذا الفعل. إذن فليش تبطل الصلاة؟ ماكو موجب لبطلان الصلاة فيبطل هذا الملاك. هذا ما قاله أستاذنا الشهيد في الدورة الثانية. هسه لعله في درس آخر ندخل في أنه أي منهما في رأينا صحيح، أي منهما نقبل، أي المبنيين نقبله، أو نخترع مبنى ثالثا، هسه نشوف إن شاء الله في الدروس القادمة. ولكن الآن نتحول إلى الفرق الأساسي الثاني. الفرق الأساسي الثاني في الملاك الذي إحنا سميناه بالملاك الثالث، وفي تقرير السيد الهاشمي جاء بعنوان البرهان الرابع. هذا الملاك كان هو عبارة عن أنه لا يثبت وجود المصلحة لهذه الصلاة، لهذا الفرد من الصلاة، لأن وجود المصلحة بما يثبت؟ يثبت بالدلالة الالتزامية للأمر. فإذا سقط الأمر دلالة الالتزامية تسقط، حتى بمبدأ تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية، وبالتالي لا يبقى عندنا ما يحرز وما يثبت تحقق الملاك بهذا الفرد من الصلاة، تحقق ملاك، تحقق المصلحة المطلوبة من الصلاة بهذا الفرد من الصلاة. وبالتالي تصل النوبة إلى من؟ تصل النوبة إلى قاعدة اليقينية يستدعي الاشتغال، اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا المبنى، هذا الملاك الثالث في الدورة الأولى صححه أستاذنا الشهيد، قال بأنه في حد ذاته صحيح، ولكنه لا يجري في القسم الرابع والخامس من أقسام النهي. هنا جاء في تقرير السيد الهاشمي أنه يتم في كل الأقسام الخمسة من النهي، ولكن الظاهر أنه مراده أنه لو قطعنا النظر عن مقوم الأول، عن امتناع اجتماع الأمر والنهي، فهذا هذا مو مهم، أنه يجري في كل الملاكات على فرض صحته، يجري في كل الملاكات أو في الملاكات الثلاثة الأول فقط، ولا يجري في الملاك الرابع والخامس، هذا مو مهم، إنما المهم أنه بحد ذاته هذا الملاك صحيح أو باطل. في الدورة الأولى قال بحد ذاته صحيح، ولكنه محكوم للملاكات الأخرى، لأن الملاكات الأخرى تقول بأنه لا يمكن التقرب بالملاك، وهذا يقول ما الذي الملاك موجود أو ما موجود؟ إذا ما يمكن التقرب بالملاك، إذا شنو حاجة نقول أنه نشوك إذا نجي قاعدة أن الاشتغال اليقيني لا يستغل الفراغ اليقيني؟ في الملاكات الأخرى يقول لا يمكن التقرب بالملاك، حيث لا يمكن التقرب بالملاك أو لا يصح التقرب بالملاك، أو أصلا ملاك ماكو. ف ولكن في هذا الملاك الثالث يقول أنه لا يمكن إحراز الملاك. بعد شلنا حاجة إذا صح واحدا من الملاكات الأخرى، بعد شلنا حاجة في أن أكو محرز أكو ما يدل على إثبات وجود الملاك أو ما. فهذا ينتفي بانتهاء الموضوع. هذا ما قاله أستاذ نشيد في الدورة الأولى. أما في الدورة الثانية يصحح هذا الملاك بالتعديل الذي أشرنا إليه، يقول بأنه لولا تبديل قاعدة اشتغال اليقيني يستمع الفراغ اليقيني لا يتم هذا الملاك. ليش؟ لأنه إنما تصل النوبة إلى أن الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني فيما إذا لم نجد دليلا محرزا إما نفيا أو إثباتا. أما إذا وجدنا دليلا محرزا إما نفيا أو إثباتا فلا تصل النوبة إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني، وهنا يوجد دليل محرز. وما هو الدليل المحرز؟ هو أنه بعد أن سقط الأمر عن هذا الفرد، انحسر الأمر عن هذا الفرد لمجيء النهي، فالأمر انحسر، فالمفروض أن الأمر يبقى على باقي الأفراد، مو أنه ينتهي نهائيا. إذا شككنا في أصل الوجوب حتى على الأفراد الأخرى وهذا تجري البراءة أصلا، لا اشتغال يقيني ولا قاعدة أخرى ولا شيء آخر، فإنما تجري البراءة إذا شككنا في أصل الوجوب في هذه الحالة. ولكن عادة المفروض أن النهي تعلق بفرد من الصلاة والصلاة لا تسقط نهائيا، هذا الفرد من الصلاة أمره سقط، انحسر الأمر عن هذا الفرد واختص بالطبيعة الجامعة بين باقي الأفراد. إذن ذاك الأمر الذي يصبح متعلقا بالجامعة بين باقي الأفراد، ذاك الأمر مطلق من ناحية أنه يعمل بهذا الفرد أو لا يعمل بهذا الفرد، ذاك الأمر يقول لنا بإطلاقه أنه يجب عليك أن تحقق الجامع بين الأفراد الأخرى، سواء حققت هذا الفرد المشكوك في أمره أو لم تحقق هذا الفرد، صحيح أو لا؟ هذا الإطلاق يدل بالدلالة الالتزامية على أنه إذن هذا الفرد لا يحقق الملاك، لأنه لو كان هذا الفرد يحقق الملاك لكان يقول إذا حققت هذا الفرد وجب عليك لم يجب عليك باقي الأفراد، إذا لم تحقق لم هذا الفرد لم يحقق الملاك إذن يجب عليك الجامع بين باقي الأفراد. إذن فإطلاق وجوب الجامع بين الأفراد يدل بالدلالة الالتزامية على أن هذا الفرد لا يحقق الملاك، وإلا لو كان يحقق الملاك ما كان يطلق وجوب الجامع بين باقي الأفراد، بل كان يقيده بمن لا يفعل هذا الفرد. إذا كان هذا الفرد يحقق الملاك كان عليه أن يحقق إطلاق وجوب الجامعة بين باقي الأفراد بمن لا يحقق هذا الفرد، وبما أنه لم يقيد بهذا القيد بل أطلق وجوب الجامع بين باقي الأفراد سواء على من حقق هذا الفرد أو لم يحقق هذا الفرد، هذا يدل بالدلالة الالتزامية على أنه إذن هذا الفرد لا يحقق الملاك، وهذا دليل محرز على أن هذا الفرد لا يحقق الملاك، وبالتالي لا تصل النوبة إلى قاعدة أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، إذ قلنا بأنه بل هذه القاعدة إنما تصل النوبة إليها فيما إذا لم نجد دليلا محرزا لا نفيا ولا إثباتا، وهنا وجدنا دليلا محرزا على أن هذا الفرد لا يحقق الملاك. خب إذن فهذا الملاك الثالث ما لم ندخل هذا التعديل فيه، ما لم نبدل تمسكه بقاعدة الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني بالدلالة الالتزامية لإطلاق دليل الأمر. ما لم نبدل هذا بذاك هذا يبقى باطل، لأن هذا الملاك الثالث يعتمد على اشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهنا ليس المجال مجال الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. لا لا اصلا يبطل بذاته، يبطل لانه هذا الملاك يعتمد على هذه القاعده، وهنا هذه القاعده لا تجري. اذا هذا الملاك بالدوره الثانيه يقول، بالدوره الثانيه يقول اذا هذا الملاك لولا التعديل باطل. نعم لو عدلناه بهذا التعديل عندئذ يصح هذا الملاك الثالث اللي احنا سميناه ثالث، وهو يسميه بالبرهان الرابع في تقرير السيد الهاشمي بالبرهان الرابع، هذا سيتم بعد تعديله له بأن نبدل تمسكه بقاعدة اشتغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني، نبدل ذلك بالتمسك بالدلالة الالتزامية لإطلاق دليل الأمر، فعندئذ يصح هذا الملاك يصح. و المحكومية هم تزول، لأنه هنا بعد بيان المحكومية إيش كان؟ أن باقي الملاكات حاكمة، كان بيانه أنه باقي الملاكات تعين بأنه إما الملاك ما موجود أو ملاك موجود ولا يمكن التقرب به أو لا يصح التقرب به، يبين التكليف حول الملاك، بينما هذا الملاك الثالث يقول الملاك مشكوك فنجي قاعدة الشغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني. فإذا الملاكات الأخرى لو صح شيء منها، لو صح شيء من الملاكات الأخرى لا تصل النوبة إلى قاعدة الشغال اليقيني يسرع الفراغ اليقيني. الآن بعد هذا التعديل يقول بأنه بعد منزل بعد من نتمسك باشتغال اليقين يسار الفراغ اليقين، وإنما حاله حال باقي الملاكات من حيث أنه بدليل محرز يثبت عدم وجود الملاك، فبعد باقي الملاكات ليست حاكمة على هذا الملاك، فحتى الحاكمية تزول. فيبقى هذا الملاك بعد تعديله ملاكا تاما خاليا عن محذور عند أستاذنا الشهيد في الدورة الثانية من بحثه رضوان الله تعالى عليه، بالإضافة إلى أحد الملاكين الجديدين، أحد البرهانين الجديدين، البرهان الخامس جديد والبرهان السابع أيضا جديد، السابع أيضا يصححه أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. في الدرس القادم إن شاء الله كنت نبحث الخامس البرهان الخامس والسابع وكيف أنه يصحح البرهان السابع أيضا. نكتفي والحمد لله رب العالمين.